يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 34. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 34 من برنامجنا دليل المسافر، وهذا هو الجزء 5 من حديثي في أجواء المحطة 7، محطة نفخ صور، إنها محطة النفختين. النفخة الأولى إنها نفخة الإماتة، والنفخة الثانية إنها نفخة الإحياء. في الحقيقة ما بعد النفخة الأولى سيكون هناك موت، وبعد الموت فناء، وبعد النفخة الثانية ستكون هناك حياة، وبعد الحياة بقاء. مر هذا الكلام في الحلقات المتقدمة التي تحدثت فيها عن المحطة 7. هذا هو الجزء 5. في نيتي أن يكون الجزء 5 هو الجزء الأخير. أنا والمطالب التي بين يدي. في الحلقة الماضية وصلت إلى هذه الآية، وهي الآية 59 بعد البسملة من سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني بدأت بها حديثي كي أرابط فيما تم ذكره في الحلقة الماضية وما سيأتي ذكره في هذه الحلقة. وعنده مفاتيح الغيب بينت لكم أن المراد من هذا المصطلح ما هي الصورة الهلامية الشبحية الصورة العائمة لمعنى الغيب في أذهاننا. خزائن الغيب عنوان للحقيقة المحمدية بوجه من الوجوه، فخزائن الغيب خزائنها. الغيب عنوان ينصرف بشكل كامل إلى الحقيقة المحمدية التي هي خزانة غيب الله سبحانه وتعالى. مر هذا المضمون ولا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام بخصوصه في الحلقة الماضية. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. بحسب رواياتهم وأحاديثهم، الورقة هنا عنوان للأجنة الساقطة للسقط، الأجنة السواقط، الأجنة الساقطة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. أما الحبة فهو الولد الكامل، وظلمات الأرض إنها ظلمات الأرحام. الولد الكامل الذي يكون كاملا بالقياس إلى السقط، ولا رطب ولا يابس. كل هذه العناوين محفوظة في كتاب مبين، وبينت لكم من أن الكتاب ما هو بمجموعة صحائف، بمجموعة أوراق يكتب عليها بالأقلام وتلون الكلمات والجمل بألوان المحابر. الكتاب المبين هو الوعاء التكويني الذي تحفظ فيه أصول الفيض، حقائق الفيض. يمكنني أن أقرب الفكرة بمثال، فإن الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة في مثل هذه المطالب التي أتحدث عنها. النواة النخلة، النواة هذه الحبة الصغيرة، هذه البذرة الصغيرة، هذه النواة تشتمل في داخلها على النخلة الباسقة المتعالية العظيمة في حجمها الكبيرة في جسمها بكل ما فيها من سعف كثير وخوصا متكاثر ورطب، النخلة بكل ما تطلق عليها هذه الكلمة، النخلة بكلها موجودة بكل تفاصيلها في هذه البذرة الصغيرة التي هي النواة. النواة حقيبة صغيرة تشتمل على كل التفاصيل الدقيقة للنخلة بكل متعلقاتها وشؤونها. النواة هي رقاقة إلكترونية، رقاقة من السيليكون، تشتمل على كل تفاصيل برنامج تكوين النخلة على أرض الواقع. النواة هذه هي خزانة تخزن فيها تفاصيل النخلة. عملية الفناء والعدم، إنني أتحدث عن الفناء والعدم في السياق الذي أتحدث عنه، إذ ربما يستعمل الفناء بمعنى العدم في سياقات أخرى. أنا أتحدث عن مصطلح الفناء في هذا السياق، في سياق الحديث عن نفخة الصور وعن النفخة الأولى التي يترتب عليها موت وفناء. إنني أتحدث عن الفناء في هذا السياق، وما ذكرته من تفريق بين الفناء والعدم في الأجزاء المتقدمة في هذا السياق، إذ ربما يستعمل الفناء بمعنى العدم في سياق آخر في جو آخر، فأنا لست بصدد تتبع معاني هذه المصطلحات، معاني هذه الكلمات في جميع الاتجاهات الفكرية العلمية العقائدية. حديثي عن هذا السياق وأنا أتحدث عن النفختين، عن نفخة الصور الأولى وكيف أن النفخة ستؤدي إلى إماتة، إلى موت، وبعد الموت فناء. الفناء ما هو بعدم؟ إذا كان هناك من عدم في هذه المرحلة، إنه عدم للتراكيب، إنه عدم للمتعلقات. أما الفناء فهو انتقال من طور إلى طور، تبدل من حال إلى حال. بهذا المثال أقرب الفكرة. هذه النواة تمثل خزانة الغيب، مثلما قالت الصديقة الكبرى إذ الخلائق في الغيب مكنونة. النخلة مكنونة في عالم غيب هذه النواة. هذا مثال، أنا لا أتحدث هنا بمنطق الحقيقة، إنني أتحدث بمنطق الأمثلة. مثال، الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه، إنني ناظر إلى الجهة التي تقرب المعنى في هذا المثال. النواة تشتمل على صورة كاملة لهذه النخلة الكبيرة العظيمة، فالنخلة مكنونة في باطن هذه النواة، في غيب هذه النواة، في خزانة هذه النواة. بل هي النواة خزانة للنخلة. النخلة لو أنها خرجت من باطن النواة إلى أرض الواقع بعد أن زرعت تلك النواة وظهرت من خلال تعدد الوسائط، فهناك وسائط في البين أخرجت لنا النخلة على أرض الواقع. حينما تتعرض إلى فناء، ليس إلى عدم، إلى فناء، فإن أجزاء النخلة ستتلاشى، تتحول إلى تراب، تتحول إلى أجزاء غير مرئية لعيوننا، تنتشر أجزاؤها فتختلط في أشياء أخرى تمازجها، تتلاشى هذه النخلة. حينما تتلاشى المادة التي تكونت منها النخلة، فإن تصميم النخلة سيعدم، سيكون معدوما. تصميمها، مظهرها، تراكيبها، طريقة التركيب بين أجزائها ستكون معدومة. مظهرها الخارجي سيكون معدوما. هذه المتعلقات هي التي تعدم. أما مادة النخلة فإنها ستتحول إلى شيء آخر. وإذا افترضنا من أن النخلة بإمكانها، هذه فرضية لتقريب المثال أكثر من الحقيقة التي أريد الحديث عنها، وإذا افترضنا من أن النخلة بإمكانها أن تجمع نفسها وتعود إلى النواة، فإنها قد عادت إلى خزانتها الأصلية، وأصل فيض النخلة هو في جذرها الموجود في خزانة هذه النواة. هذه هي عملية الفناء بهذا المثال التقريبي. فليس هناك من عدم، إنما العدم للتصميم الذي ظهرت به النخلة حينما كانت مادتها المحسوسة متراكبة متشكلة، التصق بعضها بالبعض الآخر فشكلت لنا تصميما. هيئة ارتباط تلك التراكيب وعلاقة تلك الأجزاء فيما بينها، حينما تتفكك مادة النخلة إنها تعدم، العلائق فيما بين الأجزاء تعدم، التصاميم تعدم، مظاهر التراكيب تعدم. العدم يكون هنا، أما أصل المادة فإنها لا تعدم، وإنما تتحول من حال إلى حال وتبقى محفوظة في أصولها، في جذر فيضها، في خزانة الفيض التي عبر عنها في هذه الآية من سورة الأنعام، عبر عنها بكتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب ما هو بمعلومات تكتب على الأوراق، الغيب حقيقة وجود، إنها خزانة الفيض لكل الأشياء، فإن الأشياء في عالم الشهادة ظاهرة بصورها، حقائقها هي في جذورها في خزائن الغيب، وخزائن الغيب لا حدود لها، لكنها تنتهي إلى خزانة واحدة، إلى خزانة غيب الله. خزانة غيب الله إنها الحقيقة المحمدية. هناك خزانة واحدة هي خزانة غيب الله، هذه الخزانة تتفرع منها تحت ولايتها في ساحة فيضها. هناك خزائن للغيب لا حدود لها ولا حصر لها، لكن منبعها منبع واحد، إنها خزانة غيب الله. القرآن تحدث عن الغيب والغيوب وعن مفاتح الغيب وعن أنباء الغيب وعن كل التفاصيل، لكنه حينما تحدث عن غيب الله تحدث مرة واحدة، وحينما تحدث عن غيب الله جعله مرتبطا بجهة واحدة، إنه محمد صلى الله عليه وآله في وجه، إنه علي في وجه آخر. نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة الجن، وإلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة من السورة وما بعدها، آيتان السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، ما بعد البسملة من سورة الجن. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الآية الوحيدة في القرآن التي تحدثت عن غيب الله ونسبت الغيب إلى الله. الآية التي تتحدث عن الخزانة الوحيدة لغيب الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآية في وجهها الأول إنه المصطفى، وفي وجهها الثاني إنه علي، مثلما قال صلوات الله وسلامه عليه: وأنا المرتضى من رسول الله. لاحظوا الدقة في التعابير، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إنه غيب الله الذي له خزانة واحدة، تلك هي الحقيقة المحمدية. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول المرتضى هنا هو المصطفى، هذا وجه أول للآية، ووجه ثان مثلما قال سيد الأوصياء: وأنا المرتضى من الرسول. أنا علي وعلي أنا، قال محمد. أنا محمد ومحمد أنا، قال علي صلى الله عليهما وآلهما. وعنده، إنها الآية التاسعة والخمسون بعد البسملة من سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، إنه السقط من الأجنة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، إنها ظلمات الأرحام، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكلام هنا عن حقائق وليس عن صور معنوية يمكننا أن نتخيلها. الحديث عن حقائق على أرض الواقع، ما في البر والبحر، هذه حقائق، وما تسقط من ورقة إنها الأجنة الساقطة الناقصة، حقائق هذه، ولا حبة في ظلمات الأرض، الأجنة الكاملة في أرحام أمهاتها، إنه الولد الكامل المولود. حين أقول الولد لا يقصد منه المذكر، الولد يطلق على المذكر وعلى المؤنث. واحفظني في ولدي، واحفظني في ولدي، ربما تكون ذرية الرجل إناثا فقط، فيقول احفظني في ولدي. الولد تطلق على المذكر والمؤنث بحسب السياق قطعا، لا في جميع الحالات. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا رطب، إنها إشارة إلى رطوبة مادة الحياة، إلى رطوبة الحياة. ولا يابس، إنها إشارة إلى يبوسة الموت. ومر الحديث بحسب ما جاء في رواياتهم الشريفة، قرأت عليكم ما قرأته من تفسير القمي في الحلقة الماضية، لا أجد وقتا لإعادة ما تقدم من كلام. فكل هذه الأعيان وكل هذه المكونات الفيزيائية على أرض الواقع تحفظ في أصول فيضها، وفي أصل وجودها، وفي أصل تكوينها، تحفظ في وعاء، هذا الوعاء خزانة لأصل الفيض عبر عنها إلا في كتاب مبين. كل هذا محفوظ موجود في خزانة عبر عنها بكتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، أجنة ناقصة ساقطة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذا فإن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تخبرنا من أن السقط من الأمة المؤمنة يقف على باب الجنة محبنطئا. المحبنطئ هو المغضب يقف على باب الجنة محبنطئا يطلب الشفاعة في أبويه، في أمه وأبيه. الآية هنا حين تحدثت عن السقط باعتبار أنه مخلوق ناقص بسبب الإضافات، بسبب العلائق، بسبب التزاحم، وبسبب التضاد بين الأشياء، يكون هناك نقص في بعض الأجنة مما يؤدي إلى إسقاطها. لأسباب مختلفة، الأسباب كثيرة، والبرنامج ليس للحديث عن هذا الموضوع، لكن ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن السقط يقف محبنطئا على باب الجنة يريد الشفاعة في أبويه، في أمه وأبيه، إشارة واضحة لما تحدثت عنه من أن الأشياء تكون محفوظة في خزائن الغيب، وحينما يحين الوقت المناسب فإنها ستخرج كاملة بعيدة عن النواقص التي تعرضت لها بسبب عوارض وإضافات وعلائق عالم الدنيا. فأصل الفيض كامل محفوظ، ولذا يأتي السقط محبنطئا واقفا عند باب الجنة. هذا هو الجزء 79 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 117 من الجزء 79، وعن سهل بن حنيف. سهل بن حنيف هذا شقيق عثمان ابن حنيف عامل الأمير على البصرة، والذي كتب له الكتاب الشهير المعروف، وهذان الاثنان من صحابة رسول الله ومن أشياع أمير المؤمنين وأوليائه، هذان الأخوان عثمان ابن حنيف وسهل ابن حنيف رضوان الله تعالى عليهما. عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قطعا يكاثر بنا الأمم إذا كنا على صلاح، ولا نكون على صلاح إلا إذا سلكنا في وادي علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، هذا الخطاب تزوجوا لا يخيل لكم من أنه موجه للرجال فقط، هذا الخطاب موجه للرجال وللنساء على حد سواء، لأن الثقافة البدوية تجعلنا نفهم هذه النصوص بهذا النحو، وكأن هذا الخطاب يوجه للرجال فقط. ما هو الزواج على حد سواء مناصفة بين الرجل والمرأة، الخطاب يوجه على حد سواء للرجل وللمرأة، وهكذا هي الخطابات لا بد أن تفهم. أنا هنا لست بصدد الحديث للدفاع عن حقوق المرأة، البرنامج ليس مخصصا لمثل هذه الموضوعات، إنني أتحدث عن الطريقة التي تفهم بها النصوص. فنحن معبؤون بالطريقة البدوية لفهم النصوص، وهي طريقة السقيفة، وهي طريقة الشافعي، وهي طريقة البخاري، وهي طريقة المخالفين لأهل البيت في فهم النصوص. مراجعنا علماؤنا تبعوا هذه الطريقة، وما ذهبوا وراء منهج معارض قول محمد وآل محمد، فساروا وفقا لمنهجية الظهور العرفي، والتزموا بها وفقا للذوق البدوي الذي تتبناه سقيفة بني ساعدة. قال رسول الله: تزوجوا. مثلما قلت، هذه الخطابات توجه على حد سواء للرجال وللنساء، بل ربما قد تكون موجهة للنساء بدرجة أعلى. قد تقولون: كيف عقد الزواج فيه إيجاب وقبول، والإيجاب هو أعلى رتبة من القبول، والإيجاب هو في طرف الزوجة، الزوجة هي التي توجب في العقد، والزوج هو الذي يظهر القبول، الإيجاب أعلى رتبة من القبول إذا أردنا أن نقيم موازنة ومقارنة، فإن القبول يكون متفرعا على الإيجاب، وإن القبول يأتي بعد الإيجاب. فلا يمكن أن تفهم هذه الخطابات بهذه الطريقة البدوية المعوجة. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن مشكلة جزئية في فهم هذا النص، إنما تحدثت عن هذه المشكلة في هذا النص، أريد أن أضع بين أيديكم مثالا عن مشكلة كبيرة في فهم كل النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم حتى أن السقط ليظل محبنطئا على باب الجنة يقال له ادخل، يقول حتى يدخل أبواي. محبنطئا هو يقف وقفة المغضب، إنه شديد الغضب، إنه يقف وقفة المتحفز، إنه يقف وقفة الآمر. مدلل هذا السقط الذي كان ناقصا ولكنه حفظ أصل فيضه في الكتاب المبين. ومن هنا فلا معنى للعدم أصلا في البين وفي السياق الذي نحن نتحدث عنه. المحبنطئ هو الممتلئ، يقال لرجل إنه حبنط أو إنه حبنط. الرجل الحبنطأ هو الرجل القصير الغليظ الكبير البطن، هو هذا الرجل الحبنطأ أو الرجل الحبنطأ. رجل حبنطأ أو رجل حبنطأ، رجل قصير غليظ كبير الباطن منتفخ الباطن بشكل واضح. ويقال لهذا الذي انتفخت أوداجه مغضبا متحفزا يقال له إنه محبنطئ. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم حتى أن السقط ليظل محبنطئا على باب الجنة. يقال له ادخل، يقول حتى يدخل أبواي، لأنه سيأتي كامل الخلقة. كيف يكون محبنطئا على باب الجنة؟ يكون بكامل خلقته وبكامل قوته وبكامل عنفوانه، ولذا يقف مغضبا متحفزا وكأنه يصدر الأوامر ويعلن رفضه من أنه لن يدخل الجنة حتى يدخل أبواه. فإن السقط يأتي محبنطئا على باب الجنة كما يقول صلى الله عليه وآله. يمكننا أن نقيس بقية الأمثلة على هذا القياس، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين إنه خزانة الغيب، أوعية الغيب، كتب الغيب، كتب الغيب التي هي حقائق ما هي بصحف وأوراق، التي هي مراكز تجميع كل التفاصيل التي إذا ما تجلت على أرض الواقع كانت هذه التكوينيات، لكن جذورها الأصلية هناك. مثلما ضربت لكم مثالا جهاز العرض الليزري، إنه يصنع لنا شاشة في الهواء الطلق من دون جدار، من دون أقمشة، من دون أي وسائل، عبر الطاقة الليزرية يصنع لنا شاشة في الهواء الطلق، وبعد ذلك يبث عليها أفلاما صورا، وبكبسة زر تغيب تلك الشاشة وتغيب تلك الوقائع والأحداث والصور والأشخاص، وما جرى من مجريات على الشاشة تغيب كل الأشياء لكنها موجودة في عقل هذا الجهاز، في مركز المعلومات فيه. إنه خزانة الغيب ولكنها في أفق عالم الليزر. القضية هي هي. نذهب إلى فاصل. إذا ما وجهنا أنظارنا إلى سورة طه، المعاني هي هي، غاية الأمر هناك اختلافات في صياغات التعابير. في الآية 53 بعد البسملة وما بعد هذه الآية من سورة طه أقرأ عليكم: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى العقول. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الآيات بحاجة إلى شرح، ولكنني أريد أن أشير إلى النقطة التي ترتبط بحديثي، وهذه النقطة في الآية الآتية. الآيتان اللتان مرتا علينا بمثابة مقدمة أعيد قراءتهما. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم، من الأرض ومن كل التفاصيل عبر الوسائط. فإن الآيتين تحدثتا عن الوسائط. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، هذه مجموعة الإضافات والارتباطات والعلائق فيما بيننا وبين الأرض وفيما بين الأرض وبين أسلافنا. فنحن جئنا عبر أسلافنا، وأسلافنا جاءوا عبر أسلافهم أيضا، عبر منظومة من العلاقات والارتباطات فيما بينهم وبين الأرض وما حولهم، علاقات مع ماء السماء، مع ماء المطر، علاقات مع تراب الأرض، علاقات مع الأنعام والحيوانات، علاقات مع النباتات. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم، من كل ذلك، من الأرض ومن كل هذه التفاصيل والوسائط، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومنها نخرجكم، فأين العدم هنا؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إنما هو التبدل، الانتقال. الدنيا دار فناء، فناء بحدودها. الموت فناء، فناء بحدود هذه المرحلة. وما بعد النفخة الأولى إماتة، والإماتة هذه فناء بحدودها، ولكن بعد الإماتة فناء. هذا هو الفناء في أوضح صوره، حينما يكون المخلوق في حالة عدم فعل مطلق وفي حالة انفعال مطلق. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف، وهذه الطبعة، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 161، الباب 103، الحديث الأول. حديث طويل وجميل، لكنني لا أجد وقتا كافيا لقراءة كل الحديث بتفصيله، أذهب إلى موطن الحاجة. هذا هو الجزء الثالث من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، وهذه الصفحة 161 باب 103 الحديث الأول، أقرأ من صفحة 162. الحديث هذا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أخذ هذا المقطع من كلامه، إنه يقول إمامنا الصادق: إن الله تعالى خلق خلاقين، ولم يقل من أنهم خالقون، خلاق. الخلاق بالنسبة لي، بالنسبة للملائكة، بالنسبة للكائنات المخلوقة التي هي من تجليات الحقيقة المحمدية، حين يوصف كائن منها بأنه خلاق، هذه صيغة مبالغة. صيغ المبالغة لا تعمل في أجوائه سبحانه وتعالى حينما نتحدث عن وفي أجواء محمد وآل محمد، إذا كان الحديث بخصوصهم فصيغ المبالغة هناك لا تعمل، لا وجود لها، لكنها معي، معكم، مع كل الكائنات الشريفة والوضيعة، صيغ المبالغة تعمل هنا. خلاق صيغة مبالغة. الإمام ماذا قال؟ إن الله تعالى خلق خلاقين. هناك من خلقه ما هم خالقون، وهناك خلاقون، إنهم أكثر من خالقين. قطعا كل مخلوق بحسبه. إن الله تعالى خلق خلاقين. الحديث هنا عن الملائكة الخلاقة، إنه يتحدث عن الملائكة الخالقة الخلاقة. إن الله تعالى خلق خلاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم، أمر الخلاقين. قطعا هذه المحاورات تأتينا وكأنها محاورات بشرية، وكأننا نتحاور فيما بيننا، وكأن الله سبحانه وتعالى يحاور ملائكته مثلما يحاور الرئيس مرؤوسي، مثلما يحاور ويخاطب ويأمر الملك حاشيته ورعيته. هكذا يكون الكلام لأجل أن يسهل فهمه، وإلا فالقضية ليست بهذه الصياغة وبهذا الطرز من التفعيل على أرض الواقع. إن الله تعالى خلق خلاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم. إرادته فعله، ولا توجد هذه المراحل، ولكن الكلام لابد أن يبين لنا بهذا الأسلوب لأجل أن نتصوره ولو بنحو قريب من حقيقته. إن الله تعالى خلق خلاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم، فأخذوا من التربة التي قال في كتابه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الإمام لا يتحدث عن تربة بما هي تربة، عن هذا التراب الذي ندوسه بأقدامنا. صحيح أن جذورنا ترابية، لكنها ليست من سلخية هذا التراب. التراب قد يكون خزانة وسيطة في سلسلة الوسائط التي جئنا عبرها في طريقنا الطويل. من أين؟ رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. وطريقنا من أين هو أطول من طريقنا إلى أين، ومرت الإشارة إلى ذلك في أحاديثهم. لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. إن الله تعالى خلق خلاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأخذوا من التربة التي قال في كتابه، ثم ماذا تقول الرواية؟ فعجن النطفة بتلك التربة، فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم 40 ليلة. هذه العملية تتحقق مع كل مولود. فهل هناك من تراب في البين؟ الحديث عن تراب هنا ليس عن هذا التراب الذي نعرفه. قد يكون هذا التراب الذي نعرفه واسطة من الوسائط الكثيرة، فالنبات يأخذ من هذا التراب، والحيوانات تأخذ من النبات، وقد تأخذ من التراب أيضا، ونحن نأخذ من النباتات ومن الحيوانات. والملائكة التي هي خلاقة تأخذ من التراب شيئا غير الذي تأخذه النباتات وغير الذي تأخذه الحيوانات. والملائكة أيضا تدخل في أجسام النباتات وفي أجسام الحيوانات من التراب شيئا غير الذي نعرفه، وعبر الوسائط تتكون الجذور الأولى لنا في هذه المرحلة، في مرحلة عالم النبات وفي مرحلة عالم الحيوان. ولذا من طبقات نفوسنا هناك الطبقة النباتية التي تسمى بالنفس النباتية، ومن طبقات نفوسنا هناك الطبقة الحيوانية والتي تسمى بالنفس الحيوانية. أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاريع، فهذا سيأخذني بعيدا عن أصل الموضوع. إن الله تعالى خلق خلاقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم 40 ليلة. هذه العملية تحدث بعد أن يكون الجنين قد تكون في الرحم. فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة، فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود. قد يقول قائل من أن الأجهزة الحديثة تستطيع أن تشخص المولودة من ذكر أو أنثى قبل هذا التأريخ، هذا الكلام يكون على سبيل الاحتمال. إذا ما سألنا المختصين في هذه العلوم، وإذا ما سألنا المختصين في الإشراف على الأجهزة التي تشخص المولود في رحم أمه، فإنهم يقولون كلما تأخر التشخيص ما بعد أربعة أشهر يكون التشخيص دقيقا، وكلما كان قبل ذلك فإن التشخيص يكون تشخيصا احتماليا، لأن عملية التشخيص إنما تتم وفقا لما تظهره تلك الأجهزة من جذور تكوين الأعضاء التناسلية للجنين في الرحم. وجذور الأعضاء التناسلية تكون واضحة وتكون مشخصة في هذه الأجهزة وعند المختصين بشكل واضح ما بعد الأشهر الأربعة. قبل الأشهر الأربعة يمكن أن يقال من أن الجنين أنثى أو ذكر، ولكن الكلام لن يكون دقيقا مثلما يكون التشخيص ما بعد أربعة أشهر، ما بعد خمسة أشهر. لست هنا مهووسا بمناقشة المسائل العلمية، لكنني أريد أن أقول من أن أحاديث العترة الطاهرة تتفق مع الذوق، مع الفطرة، مع المنطق، مع العلم المعاصر، ألا لعنة على علم الرجال. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. حتى في الحاشية كتبوا الحاشية الخامسة والحديث ضعيف. ألا لعنة على علم الرجال. إن الله تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فعجن النطفة بتلك التربة. هذه النطفة تعجن بتلك التربة متى؟ بعد أن تكون النطفة في الرحم. فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة، فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب، هؤلاء الخلاقون الملائكة الخلاقة، نخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود. فإذا خرجت الروح من البدن عند الموت في مرحلة زهوق الروح في المحطة الثانية، فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لأن النطفة هنا هي الأصل التكويني. النطفة في لغة العرب ماذا تعني؟ النطفة في لغة العرب تعني القليل من الماء الصافي. النطفة تعني الماء الصافي العذب. النطفة تعني اللؤلؤة الصافية الغالية الثمينة. هذه معاني النطفة، وتطلق أيضا على ما يرتبط في التكوين الجنسي والتناسلي حينما يبدأ تكوين الإنسان بعد المزاوجة في رحم الأم، وتطلق على ماء الرجل أيضا. فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه. ليس الحديث هنا عن المادة المنوية، الحديث عن نطفة كانت سببا في تكوينه. قد يقول قائل من أن المادة المنوية كانت سببا في تكوينه. المادة المنوية لوحدها لا تكون الإنسان، ولا بد من بيوض المرأة، وبيوض المرأة لوحدها لا تكون الإنسان، ولا بد من وسائط أخرى. فقد أشرت مرارا من أننا نأتي عبر الوسائط، ولا أتحدث عن وجودنا الجسدي فقط، كل الكائنات تأتي عبر الوسائط. أنا لست مهووسا هنا بالحديث عن الإنسان بما هو تكوين مادي، بما هو جسم، بما هو جسد. فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة، فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة. من الجهة الفقهية بحسب أحاديث العترة الطاهرة غسل الميت هو غسل جنابة، من الجهة الفقهية بحسب أحاديث العترة الطاهرة. إنني أتحدث عن تفاصيل ما وراء الأحكام، ففي تفاصيل ما وراء الأحكام فإن غسل الميت هو غسل الجنابة. الحديث عن جنابة هنا ليس حديثا عن جنابة جنسية أبدا، لأن غسل الجنابة للعمل الجنسي ما هو لأجل العمل الجنسي. إذا ما أردنا أن نتحدث في ما وراء الأحكام، وإنما هي قضية بدنية تكوينية، مثل ما حدثت الروايات من أن الجنابة سيكون لها تأثير عند كل مسامة، عند كل شعرة في بدن الإنسان. الكلام فيه تفصيل، وأنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. أصل البحث إنني أورد هذه المطالب لأجل أن أبين لكم من أن أصول الفيض، من أن أصول الأشياء لن تعدم. هذا هو الذي أريد أن أصل إليه، وإلا فإن المطالب تفتح لي أبوابا إذا ما ولجت من خلال مصارعها، فإنني سأدخل في دوامة من الحديث لن تنتهي في هذه الحلقة ولا في عدة حلقات أخرى، لكن هذه القضية واضحة فيما وراء الفقه، ليس في طقوس الفقه، فيما وراء الفقه. غسل الميت هو غسل الجنابة، وغسل الجنابة ليس للعمل الجنسي، لأن العمل الجنسي، لأن النشاط الجنسي يترك أثرا. القضية ليست مرتبطة بالعمل الجنسي بما هو هو، وإنما بالآثار التي تترتب عليه. ولذا فإن الجنابة كما في الروايات ستكون محيطة بكل البدن، فما علاقة ذلك بالعمل الجنسي، بالنشاط الجنسي بما هو هو؟ ولذا فإن غسل الميت هو غسل جنابة للرجل وللمرأة، هو غسل جنابة للبالغ ولغير البالغ، فأين العمل الجنسي من غير البالغ؟ هو غسل جنابة للجنين الذي ولد الآن وقد ولد ميتا، فإذا ما غسل هو غسل جنابة، فأين الجنابة هنا؟ الجنابة هنا عنوان، الجنابة هنا مصطلح، لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. فإذا خرجت الروح من البدن، خرجت هذه النطفة بعينها من كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة. القضية لا علاقة لها بالنشاط الجنسي، القضية لا علاقة لها بالممارسة الجنسية، بطريق الحلال أو بطريق الحرام. القضية هنا تأخذ بعدا آخر. في علل الشرائع لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول باب 238 مجموعة من الأحاديث كان في نيتي أن أمر عليها، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، لذا سأكتفي بالحديث الأول. هذا هو علل الشرائع للشيخ الصدوق، وهذا الجزء الأول باب 238 الحديث الأول. عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله تعالى منه. من أين تخرج؟ من فيه أو من غيره؟ القضية لا علاقة لها في البعد الجنسي وفي الأعضاء التناسلية. إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقها الله تعالى منه، التي خلقها الله تعالى وخلق منها، فلا بد أن تخرج منه، من فيه، من فمه أو من غيره. هناك نطفة، هناك جذر لابد أن يخرج من هذا المخلوق إذا ما مات. إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقها الله تعالى منه، من فيه أو من غيره. هذه قضية بحاجة إلى دراسة دقيقة جدا. أعود إلى الكافي، إلى الجزء الثالث، وهذه الرواية مرت علينا، صفحة وثمانية وثلاثين من الجزء الثالث من الكاف الشريف باب 166، الحديث السابع عن عمار بن موسى عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال نعم، حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. كل الأحاديث وإن اختلفت صيغها التعابيرية لكنها تشير إلى حفظ الأصل. أعيد عليكم قراءة الرواية. عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال نعم، حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، فإنها لا تبلى، تبقى في القبر، في قبره الفيزيائي، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. نذهب إلى فاصل. من غاياتي في عرض هذه المطالب، أولا لشرح وبيان ما يرتبط بموضوع البرنامج، وثانيا أريد أن أضع بين أيديكم أمثلة من أن كتابنا الكريم ومن أن أحاديثنا عرضت لنا كل الحقائق، وأريد أن أنبهكم إلى طامتنا الكبرى في الساحة الثقافية العقائدية الشيعية، وكيف أننا في الفضائيات الشيعية وعلى المنابر الحسينية وفي كتب وتفاسير كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء وفي أجوبتهم على أسئلة الشيعة يذهبون بعيدا في الاتجاه الناصب وحقائق القرآن وتفسير القرآن الذي بايعنا على الالتزام به في بيعة الغدير متروك مهجور، ومن قاربه من أمثالي فإنه سيكون عميلا، سيكون ماسونيا بنظر المراجع الذين لا يفقهون شيئا من تفسير هذا القرآن وفقا لمنهج بيعة الغدير. هذه هي الآية التي تحدثت كل الروايات السابقة، وروايات كثيرة أخرى تحدثت في أجوائها وفي تفسيرها وفي بيان جانب من مضمونها. هذه الآية فيها وفيها من المضامين، ما تمت الإشارة إليه كانت إشارة إلى جانب يسير من مضمون هذه الآية. إنها الآية 55 بعد البسملة من سورة طه: منها خلقناكم، من كل ما تقدم من التفاصيل التي أشير إليها في الآيتين. ماذا جاء في الآيتين؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قد أقرب لكم الفكرة بمثال معاصر، إنه الاستنساخ، عملية الاستنساخ. عملية الاستنساخ التي توصلت إليها العلوم المعاصرة هي انعكاس لعملية الاستنساخ الطبيعي، هذا الاستنساخ الذي يتحدث عنه العلم المعاصر، هو استنساخ صنعه الإنسان، استنساخ صناعي اصطناعي، قولوا ما شئتم، مثلما يصطلح عليه في المصطلحات العلمية المعاصرة، هذا هو الاستنساخ البيوتكنولوجي، هو صورة وانعكاس لاستنساخ طبيعي. البكتيريا من أكثر الكائنات المجهرية وحتى غير المجهرية، من أكثر الكائنات أنواعا وأصنافا وأعدادا، أجسامنا مشحونة بالبكتيريا من داخلها ومن خارجها، البكتيريا في كل مكان. هذه البكتيريا كيف تتكاثر؟ هل تتكاثر بالتزاوج؟ لا تزاوج بين أجناس البكتيريا، إنه التكاثر الاستنساخي، هذا هو استنساخ الطبيعة، الاستنساخ الطبيعي، وليس الأمر محصورا بالبكتيريا. الكائنات المجهرية تتكاثر بهذه الطريقة، بطريقة الاستنساخ الطبيعي. هناك من الحشرات والديدان ما يتكاثر بهذه الطريقة، هناك من النباتات ما يتكاثر بهذه الطريقة، في عالم النبات، في عالم الحشرات والديدان، في عالم الكائنات المجهرية، والبكتيريا من أوضح هذه الأمثلة. عملية استنساخ طبيعي، من هنا تولدت فكرة الاستنساخ الصناعي البيوتكنولوجي. ماذا يقوم العلماء في عملية الاستنساخ هذه؟ إنهم يأخذون خلية تناسلية أنثوية، إنها البويضة، يأخذون البويضة من الأنثى، لا أتحدث عن الإنسان بشكل عام، عن الإنسان وعن الحيوانات، يأخذون، إنني أتحدث هنا عن الاستنساخ الحيواني. فالاستنساخ يمكن أن يكون للنبات ولغيره. المثال الذي أريد أن أضعه بين أيديكم إنه حديث عن الاستنساخ الحيواني من النوع البيوتكنولوجي، من النوع الصناعي. يأخذون خلية تناسلية هي البويضة من أنثى، يأخذون هذه الخلية، وشيء طبيعي، كل خلية من خلايا الإنسان تحمل الصبغة الوراثية، تحمل المورثات، فحينما يأخذون هذه الخلية التناسلية من الأنثى، من رحم الأنثى، يأخذون هذه البويضة، ماذا يقومون؟ يفرغونها من نواتها، يفرغونها من المحتويات التي تحمل الصبغة الوراثية، بالمصطلح العلمي يخرجون الكروموسومات، إنها الأجسام الصبغية الوراثية. يخرجون الكروموسومات من هذه البويضة ويتركونها حقيبة فارغة، فمضمون البويضة، مضمون الخلية أين يكون؟ في الشفرة الموجودة فيها، وهذه الشفرة هي في مجموعة الكروموسومات التي هي في نوية هذه الخلية، في نواتها. فإنهم يأخذون هذه البويضة، يفرغونها من المورثات فيها، من الإشارات الوراثية فيها، فتكون حقيبة فارغة، كيسا فارغا، لكنه يحافظ على طبيعته، يحافظ على فعاليته، لا زال مفيدا ونافعا. ويأتون بخلية من كائن آخر لابد أن يكون مكتمل النمو، حتى تكون المورثات مكتملة في تلك الخلية. وليس بالضرورة أن يؤتوا بتلك الخلية من كائن مذكر، قد يكون من كائن مذكر، قد يكون من كائن مؤنث. البويضة أخذناها من رحم الأنثى، ولكن الخلية الثانية ليس بالضرورة أن تكون من كائن مذكر. ما هو هذا الذي حدث مع النعجة الشهيرة التي استنسخت في التسعينيات، دولي؟ النعجة دولي كيف استنسخت؟ إنها استنسخت من نعجتين، من نعجة سوداء أنثى ونعجة بيضاء أنثى. فيؤتى بالخلية من كائن حيواني متكامل النمو، يستخرج من تلك الخلية مجموعة الكروموسومات، وتوضع تلك الكروموسومات في هذا الوعاء، في وعاء البويضة التي فرغت من مضمونها الوراثي. فجئنا بما يسمى بالحقيبة الوراثية أو بالكيس الوراثي، جئنا بالكيس الوراثي بما فيه من الكروموسومات، من الجسيمات الصبغية الوراثية، ووضعناها في جوف هذه البويضة. بعد ذلك يهيأ لها من الجو المناسب للحفاظ على حياتها، وتسلط عليها صعقة كهربائية لأجل أن تتمازج بالنحو المطلوب، وبعد أن تصل إلى حد معين من النمو الصحيح تزرع في رحم أنثى، يكون مناسبا لأن ينمو هذا التكوين فيما بين أحشائه. إذا تمت العملية بسلام فإن تلك الأنثى، بغض النظر هل أنها من البشر من الحيوانات، ستلد مولودها. وهكذا هو الذي حدث في النعجة دولي التي استنسخت وعاشت سنين وأنجبت عدة مرات وماتت بعد ذلك. عملية الاستنساخ هذه هي عبارة عن خزن لأصل الفيض في مستوى من المستويات. أنا هنا جئت بهذا مثالا، هذه عملية بشرية، وأنا حين أتحدث عن أصل الفيض إنني أتجاوز الماديات، إنني أعود إلى حقيقة الفيض في أصله. إذ الخلائق في الغيب مكنونة، في خزائن الغيب، لكنني آتي بهذه الأمثلة الحسية كي أقرب المعنى. ماذا نقرأ في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي؟ رواية طويلة، إنه حوار بين أحد الزنادقة، أحد الملاحدة، وبين إمامنا الصادق. قرأت بعضا من هذا الحوار، سأعود إلى الحوار الذي ذكرت جانبا منه، وأستمر في إكماله إلى الحد الذي يعطي لنا الصورة المطلوبة، وإلا فإن الحوار طويل. قال: من الذي قال هذا؟ الزنديق أو الملحد؟ أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ يعني هل أن الروح بعد أن تخرج عن قالبها، عن البدن؟ الحديث هنا عن الإنسان. أفتتلاشى الروح بعد خروجه، بعد خروج الروح عن قالبه، عن البدن، أم هو باق، أم أن الروح باقية؟ قال إمامنا الصادق: بل هو باق، الروح باقية، إلى وقت ينفخ في الصور. لماذا؟ لأنه عند النفخة الأولى الذين ماتوا سينبهون، مثل ما مر في دعاء الصحيفة السجادية، فإن إسرافيل في نفخته الأولى ينبه صرع رهائن القبور، والأحياء يموتون، فكل ذي روح يموت، ولكن بعد الموت وبعد تنبيه الموتى هناك الفناء. قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء، إنه الفناء، وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها. متى؟ بعد النفخة الثانية التي يأتي بعدها الإحياء والإبقاء، الحياة والبقاء. وذلك 400 سنة يثبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين. مر الكلام في هذا. الملحد هنا يقول: قال وأنى له بالبعث، والبدن قد بلي، بلي البدن، والأعضاء قد تفرقت، فعضو ببلدة يأكلها سباعها، وعضو بأخرى تمزقه هوامها، وعضو صار ترابا بني به مع الطين حائط، باعتبار أن الأجزاء تتقسم، فمنها ما يلتحق بالنبات ومنها ما يلتحق بالحيوان. هذا مراد هذا الزنديق والملحد. وأنى له بالبعث، والبدن قد بلي، والأعضاء قد تفرقت، فعضو ببلدة يأكله سباعها. كيف صار هكذا؟ باعتبار أن التراب انتقل إلى نبات، والنبات أكله حيوان، وجاءت السباع فأكلت ذلك الحيوان من الحيوانات التي تأكل الأعلاف والأشجار. فعضو ببلدة يأكلها سباعها، وعضو بأخرى تمزقها هوامها. الهوام الحشرات، الحيوانات الصغيرة. وعضو صار ترابا بني به مع الطين حائط. فماذا قال الصادق؟ قال صادق صلوات الله عليه: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. فإن الله بحسب عقيدتنا قد أنشأنا من غير شيء وصورنا على غير مثال. قال عليه السلام: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. قال: أوضح لي ذلك. الزنديق هنا يقول للصادق: أوضح لي ذلك. قال: موطن الشاهد الذي أريده هنا. قال صادق: إن الروح مقيمة في مكانها، في مكانها في عالم البرزخ. مر الكلام عن هذا. إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة. الإمام هنا يتحدث بالإجمال، التفصيل مر في الحلقات الماضية. قال: إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير ترابا كما منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب. وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته، ما يخرج من فضلاتها، كل ذلك في التراب. محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض. إنه الكتاب المبين الذي مرت الإشارة إليه في الآية 59 بعد البسملة من سورة الأنعام، مر علينا قبل قليل. وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب. محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها. وإن تراب الروحانيين، المراد من الروحانيين الأجسام التي كانت فيها أرواح، الأجسام التي كانت فيها أرواح من الآدميين ومن الحيوانات ومن غير ذلك. وإن تراب الروحانيين، باعتبار أن الكلام في البداية كان عن الروح وبالذات عن الإنسان، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، يعني له خصوصيته. الحديث عن التربة الأصل، الحديث عن النطفة الأصل في جانب من جوانب التكوين، هذه هي الأصول. أصول التكوين المادي للإنسان، وهناك أصول التكوين المعنوي وأصول التكوين النوري. تلك هي أصول الفيض، تكون مجتمعة في خزائن الغيب، في خزائن الفيض. أستمر في الحديث. وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، هذا مطر خاص، الروايات حدثتنا عنه أيضا، هذا كمطر الرجعة، هناك مطر خاص يكون في أحداث عصر الظهور، في الإرهاصات وفي العلامات القريبة جدا وفي أجواء عصر الظهور هناك مطر الرجعة، المطر الذي تحدثت الروايات عنه من أنه ينبت لحوم الموتى، ينبت أجسامهم وأجسادهم، وهذا أيضا مطر النشور. فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض، تربو أي أنها تتفعل، عناصر الحياة تربو فيها تنمو، عناصر القوة والنماء تزداد فيها، فتربو الأرض فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء. عملية تصفية الذهب واستخراج ذرات خامات الذهب من التراب كيف تتم؟ من طريق الغسل، من طريق التنقية والتصفية المائية. فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، حينما يمخض اللبن الرائب فإنه سيتحول إلى لبن مخيض وإلى حبيبات من الزبد تنتشر على وجه ذلك اللبن المخيض. فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخط، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه، المراد من القالب هنا الجسم، فيجتمع تراب كل قالب، يقال قالب ويقال قالب واللفظان صحيحان، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه، فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، إنه يرى نفسه كما كان يراها سابقا. هذه النصوص بحاجة إلى شرح وتفصيل وبيان، ووقت الحلقة لا يكفي لذلك، نذهب إلى فاصل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إنها الآية 55 بعد البسملة من سورة طه. ومن هذه السورة أذهب بكم إلى سورة قاف. الآيتان 3 و4 بعد البسملة من سورة قاف: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. هذا منطق الكافرين. الآية التي تسبقها جاء فيها: فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما هو هذا الشيء العجيب؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الآية 3 بعد البسملة من سورة قاف تحدثنا عن هذا الشيء الذي يصفه الكافرون بأنه شيء عجيب: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كيف نرجع بعد ذلك إذا تحولنا إلى تراب؟ هذه نظرة بدوية ساذجة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الآية الرابعة بعد البسملة من نفس السورة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض منهم حينما يدفنون فيجري ما يجري على أبدانهم، فإن الأرض ستنقص ما تنقص منهم. ما قالت الآية من أن الأرض أو من أن الأمر سيؤول إلى انعدامهم، وإنما سيمرون بطور جديد، سينتقلون إلى وضع جديد يختلف عن الوضع السابق قبل أن يدفنوا في الأرض، فإن الأرض ستنقص منهم، ستفكك أبدانهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وماذا تقول الآية؟ وعندنا كتاب حفيظ. هل الكتاب الحفيظ هو ورق؟ ما علاقة كتاب يصنع من ورق مع أبدان تدفن في التراب تحللها الأرض؟ تتفسخ تلك الأبدان، وحينما نذهب إلى تلك القبور بعد مدة من الزمن لا نجد شيئا، إما بقايا من عظام أو أننا لا نجد شيئا أصلا. الكتاب الحفيظ هو نفسه الذي تقدم ذكره في الآيات السابقة الذكر. الكافرون تعجبوا من هذا، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ولكن حتى لو نقصت الأرض، قوانين عالم الدنيا هكذا تشتغل، هكذا أريد لهذا العالم أن يتفعل وفقا لهذه السنن. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ولكن وعندنا كتاب حفيظ. هذا الكتاب الحفيظ الذي هو خزانة الغيب الذي تحفظ فيه الحقائق، هو نفسه الذي تحدثت عنه سورة ياسين. سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة ماذا تقول؟ إنا نحن نحيي الموتى، ما نقص منهم نحن نعيده، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، حتى الآثار إننا نعيدها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء، وهذا وغيره، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنه الكتاب المبين الذي مر ذكره في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من سورة الأنعام. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المضامين هي تتعانق مع نفس المضمون في سورة الجن في الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين بعد البسملة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول. إنه المصطفى محمد، إنه المرتضى علي، المرتضى من الرسول، كما يقول صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه أين في إمام مبين. الروايات صريحة، علي 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 هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين في هذه السورة وفي هذه الآية بالتحديد. ما عندي وقت كي أورد لكم الروايات وكي أقرأ الروايات عليكم من المصادر، ولكن مضمون كل الأحاديث عن أمير المؤمنين وعن العترة الطاهرة من أن الإمام المبين هنا هو علي علي صلوات الله وسلامه عليه، أحد صحابة النبي، إنه أبو بردة، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العلامة التي يعرف فيها المؤمن بحبه لأهل البيت. النبي تحدث عن أن الذي يكون معه يوم القيامة هو الذي يحب أهل بيته. النبي كان يبين الحقائق من أن الهداية تكون للذين يحبون أهل بيته، من أن الصراط المستقيم يكون واضحا مفتوحا مكشوفا آمنا سليما لمن؟ للذين يحبون أهل بيته، ومن أن الذين يرافقونه يوم القيامة في أمنه وأمانه وشفاعته الذين يحبون أهل بيته. هذه القضايا مرارا كرارا كان يرددها رسول الله، وكانوا يسألون النبي عن علامات. لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذه العجالة، إلا أن الرواية طرأت على ذهني في هذه اللحظة. فهذا الصحابي يسأل رسول الله: ما علامة ذلك؟ ما هي العلامة التي من خلالها نستكشف أننا نحب أهل البيت، أننا نحب رسول الله، أننا على الهدى، أننا على الاستقامة؟ ما هي العلامة؟ هذا السائل يسأل عن أمر مهم. أساسا رسول الله هو الذي كان يتحدث، رسول الله هو الذي كان يتحدث، والسائل سأل عقيب حديث رسول الله. الآن السائل ينتظر جوابا من النبي، النبي ما أجابه، ما قال له شيئا. ماذا صنع النبي الأعظم؟ صنع شيئا لا يحتاج إلى كلام، لأن القضية لا تحتاج إلى كلام، القضية واضحة. علي كان بجنب رسول الله، فماذا صنع رسول الله لما سأله هذا السائل: ما علامة ذلك يا سيد الكائنات؟ ما علامة ذلك؟ ماذا فعل رسول الله؟ ربت بيده على منكب علي، هذه هي العلامة، لا تحتاج إلى كلام. فربت بيده على منكب علي، العلامة هنا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو الكتاب المبين، وهذا هو الإمام المبين، وهذه هي الحقيقة المحمدية، وهذه هي الحقيقة العلوية، وهنا خزانة الغيب، وهنا مجمع أسرار الله، هنا علي وعلي فقط. هذا الكتاب كتاب تكويني، ليس كتابا في ورق أو في صحائف. إذا ما ذهبنا إلى سورة النمل الحديث واضح، هذا الكتاب هو خزانة التكوين. في سورة النمل في الآيات 37 وما بعدها بعد البسملة، قال يا أيها الملأ، من الذي قال؟ سليمان النبي الملك. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أيكم يأتيني بعرشها، بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. هذه قضية فيزيائية تكوينية. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب، كنت مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء سرا. هذا الحديث حتى لو لم نعرف في الكتب أن عليا قاله، عطر علي يفوح منه، إنه عطر يغرق الخياشيم طيبا. كنت مع الأنبياء باطنا وكنت مع الأنبياء سرا، هذه كلمات علي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الكتاب كتاب التكوين، هذه خزانة الغيب، وخزائن الغيب هذه مفاتحها، وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب هذه إنها مفاتح الغيب في فناء الحقيقة المحمدية. هذه نافذة صغيرة فتحت من الجهة العلوية لوصي سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أنا لا أريد أن أشرح هذه الآيات، إلا أنني أردت أن أقول من أن الكتاب الذي يتم الحديث عنه إنه كتاب تكويني، ما هو بورق ولا هو بصحائف، إنه كتاب تكويني. الكتاب هو الحقيقة الجامعة، وهذه الآية هي الآية الحاكمة على كل تلك المضامين التي أشرت إليها في فيما يرتبط بهذا الموضوع، وكل شيء أحصيناه في أمير المؤمنين، في إمام مبين. هذه الآية حاكمة على كل المضامين التي تقدم ذكرها. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، أختم حديثي بما جاء في تفسير القمي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 594. هذا الحديث قرأته عليكم فيما سلف، لكنني عدت فقرأت شطرا منه وبقي شطر تركت قراءته لهذه اللحظة. الحديث عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله سائل عن النفختين كم بينهما، فقال ما شاء الله، فقيل له فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه، كيف ينفخ في الصور، إلى أن يقول إمامنا السجاد بعد أن تتحقق النفخة الأولى يتحقق الفناء لا بمعنى العدم، فعند ذلك ينادي الجبار. إذا كان الفناء بمعنى العدم لما ينادي الجبار حينئذ؟ فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات والأراضين، يسمع، إنه يسمعهم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب، فلا يجيبه مجيب، لا لأنهم معدومون، لو كانوا معدومين فلا يقال فلا يجيبه مجيب، وإنما هم عاجزون، هم في طور الفناء، هم مغلوبون تحت قهاريته سبحانه وتعالى. فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات والأراضين، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب. فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه لله الواحد القهار، وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم، إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير لي، وأنا خلقت خلقي بيدي، وأنا أمتهم بمشيئتي، وأنا أحييهم بقدرتي. هذا اللسان لسان الحقيقة المحمدية، وأنا خلقت خلقي بيدي. هذه المعاني تنطبق على الحقيقة المحمدية. وقد قرأت عليكم قبل قليل ملائكة يطلق عليهم الإمام الصادق من أنهم خلاقون وليسوا خالقين، أكثر من خالقين، ملائكة خلاقون وليسوا خالقين. لكن هذه الحساسية من استعمال هذه العناوين في ساحة الثقافة الشيعية بسبب الثقافة الناصبية التي ملأت عقول مراجعنا وشحنوها في عقولنا، وإلا فقد مر علينا الإمام الصادق يصف الملائكة بأنهم خلاقون، خلاقون. وقد شرحت في برامج سابقة من أن الكتاب الكريم يتحدث تبارك الله ما هو وصفه؟ الآن إذا ما ذهبنا إلى سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون وفي الآيات الأولى، في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا لم يكن هناك خالقون حقيقيون، هل يقول الله سبحانه وتعالى من أنه أحسن من لا شيء؟ هل يكون هذا الكلام مناسبا لله سبحانه وتعالى؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا لا أريد أن أعود لكل صغيرة وكبيرة، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، تجدون هذه المطالب واضحة وصريحة، خصوصا في الحلقات الأولى من حلقات برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو وجهه، الحقيقة المحمدية وجه الله. لا تنسوا ما مر علينا في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الأوصاف هي هي لربك ولوجهه. تذكروا هذا المضمون في سورة الرحمن. أعود إلى ما جاء في رواية سجاد العترة الطاهرة: فعند ذلك ينادي الجبار، وبالمناسبة فإن الجبار هو اسم محمد صلى الله عليه وآله في عصر الرجعة. الروايات حدثتنا بذلك، مثلما حدثتنا الروايات عن أن اسم الحسين في الرجعة العظيمة هو المنتصر، فإن اسم محمد صلى الله عليه وآله في الرجعة هو الجبار. وما نوح حينما سمي بعبد الجبار إلا لصلة بين هذا المعنى وهذا المعنى، فنوح هو عبد الجبار. نوح ما هو اسمه في الروايات؟ نوح لقبه، نوح اسمه عبد الجبار، وإنما لقب بنوح لكثرة نياحته، عمر طويل ونياحة طويلة فسمي بنوح. أما اسمه، اسمه عبد الجبار. وعبد الجبار بالمناسبة أيضا هي من أسماء محمد صلى الله عليه وآله، فهو الجبار بلحاظ وهو عبد الجبار بلحاظ. كل هذا في رواياتنا، أنا لا أتيكم بهذه المعاني من عندي، هذه المضامين موجودة في أحاديثنا. فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله. ما هي الأوصاف؟ هي هي في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الوصف هو هو. الصادق قالها لنا في الجزء الأول من الكاف الشريف: نحن الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى في الحقيقة إذا أردنا أن نعود إلى جذورها إنها مظاهر الحقيقة المحمدية. الفيض ما صدر عن الحقيقة المحمدية بنحو مباشر، صدر الفيض عبر الوسائط. جذور هذه الوسائط هي الأسماء الحسنى. فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات والأراضين: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب. فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه: لله الواحد القهار. وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم، إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير لي، وأنا خلقت خلقي بيدي. الحقيقة المحمدية لا هي بشريك ولا هي بوزير، هي وجه الله الذي استقر في ظله، خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، فالشريك يكون خارجا إلى غيره والوزير كذلك. ما هذه المضامين نقرأها في الأدعية وفي الروايات، وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، مخلوق خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم، إني أنا الله، إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير لي، وأنا خلقت خلقي بيدي، وأنا أمتهم بمشيئتي، وأنا أحييهم بقدرتي. قال: فينفخ الجبار نفخة في الصور. ما هو بإسرافيل؟ إسرافيل نفخ النفخة الأولى ومات، لا يبقى إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. قال: فينفخ الجبار نفخة في الصور، فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلا حي، وقام كما كان، ويعود حملة العرش، وتحضر الجنة والنار، وتحشر الخلائق للحساب، المحطة الثامنة المحشر، وتحشر الخلائق للحساب. بهذا ينتهي الحديث في المحطة السابعة، إنها محطة نفختين. في الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى سيكون الحديث في المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر. هكذا ختمت الرواية: ويعود حملة العرش، وتحضر الجنة والنار، وتحشر الخلائق للحساب. قال: فرأيت علي بن الحسين. من الذي يقول؟ إنه ثوير ابن أبي فاختة الذي حدثنا بهذه الرواية. ثوير ابن أبي فاختة يقول: فرأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك بكاء شديدا. إنه ينبهنا إلى خطورة هذا الطريق، وينبهنا أيضا إلى أهمية المعرفة، ويلفت أنظارنا إلى بعدنا عن محمد وآل محمد. البكاء هنا عملية تنبيه. لماذا بكى إمامنا السجاد؟ علينا أن نتساءل. أين سنجد الجواب؟ سنجد الجواب في طوايا ما تقدم من بيانات في آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصبي ولا بتفسير مراجع الشيعة، ذلك التفسير الأخرق، بتفسيرهم. أن نعود إلى أحاديثهم، إلى كلماتهم النورية: كلامكم نور. النور هنا، النور الحقيقي في كلامهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على ولاء علي بن الحسين، على محبة سجاد العترة الطاهرة. والبرنامج يأتيكم عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. وسلاما يا قمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.